عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وجولة جديدة من عالم سبوتنيك يصحبكم خلال هذه الحلقة حساني البشير. أهلا حساني.
أهلا بك، ومعكم أيضا دعاء ثابت. نبدأ معكم بالعناوين.
المغرب تقطع علاقتها بإيران بعد اتهامها بدعم جبهة البوليساريو، وإيران تنفي الاتهامات.
تحقيق في بي بي سي يقول إن الضربات الجوية البريطانية في العراق قتلت مدنيين.
هجوم على مفوضية الانتخابات في طرابلس بليبيا يسفر عن قتلى وجرحى.
إلى التفاصيل. نفى حزب الله اللبناني ما سماها مزاعم واتهامات وجهها المغرب له بخصوص دعم جبهة البوليساري وتدريب مقاتليها. وقال حزب الله إنه من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة، وكان حاليا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران.
وكانت المملكة المغربية قد قالت إنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب ما وصفته بدعم طهران للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو ومدها بالأسلحة.
هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الاتهامات المغربية حول التعاون مع جبهة البوليساريو عارية تماماً عن الصحة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان إنه في الأيام الأخيرة جرت اتصالات ما بين مسؤولين من المغرب وإيران حول الموضوع، حيث أكدت إيران أن ما يقال عاري تماماً عن الصحة ونرفضه رفضاً قاطعاً.
إذن ما هي قصة جبهة البوليساريو والنزاع بينها وبين المغرب؟ التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية عام 1974، بدأ النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو على هذه المنطقة، حيث تسعى الجبهة للاستقلال بالحكم هناك. تمتد الصحراء الغربية على مساحة تبلغ 266 ألف كيلومتر مربع، ولها ساحل على المحيط الأطلسي يمتد 1100 كيلومتر، تعد المياه المقابلة له من المناطق الغنية بالأسماك. وتدير المغرب الصحراء الغربية، بينما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها عن المغرب. أخذت جبهة بوليساريو صراعاً مسلحاً مع سلطات مغربية لمدة بلغت 17 عاماً، بداية من عام 1974 حتى عام 1991، ثم نجحت الأمم المتحدة في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة الصحراوية. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً من ترابه الوطني ويقترح منحها حكماً ذاتياً، إلا أن بوليساريو تصر على إجراء استفتاء على استقلال الصحراء برعاية الأمم المتحدة. قالت بوليساريو مطلع العام الجاري إنها مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب في المستقبل بشأن المنطقة المتنازع عليها، لكن المغرب يرفض، ولم يعقد الجانبان أي مفاوضات مباشرة منذ عام 2012.
قال الدكتور الموسوي العجلاوي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط في لقاء مع زميلة هند الضاوي، قال إن إيران تسعى إلى تكرار تجربة حزب الله اللبناني في الصحراء الغربية.
أنا أعتقد أن ما يقع في المشرق العربي أصبحت الآن ارتدادات في غرب العالم العربي. المغرب تعامل مع النزاهة في ظل تعقد الأمور بين إيران وجيرانها، ورغم العلاقات الاستراتيجية الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج أبا المغرب في لحظات معينة إلا أن يعيد علاقاته مع إيران. لكن يبدو أن هناك استراتيجيات أخرى أكثر مما هو في حسابات المغرب، بمعنى أن هناك نوع من الصراع أصبح الآن يتمدد بالخصوص في شمال إفريقيا. ولذلك جوابا على سؤالك سيدتي، أنه الجانب الإيراني، وأنت تعرفين أن حزب الله هو الأداة للسياسة الإيرانية في العالم العربي، أن هناك اختيار من القائمين في إيران على دخول إلى الصراع القائم بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، وأن هذا الأمر الآن ربما ورقة ضغط في يد إيران أكثر مما هو صراع أو علاقات تطور علاقات بين المغرب وإيران.
يعني أفهم من حديثك دكتور أن وزير خارجية المغرب عرض على السيد جواد ظريف وزير خارجية إيران دلائل تؤكد دعم شخص يعمل في السفارة الإيرانية بالجزائر للبوليساريو؟
بالضبط، الإيرانيين قالوا بأنهم لا يعرفون هذا الشخص الذي يقوم بتواصل بين السفارة الإيرانية في الجزائر وجبهة البوليساريو، ولكن هناك وثائق ربما قد يكون من المخابرات الإيرانية، ولكن مسؤولية الإيرانية واضحة. المغرب ربما يتمنى أن يوما من الأيام أن يعتبر الإيرانيون الموقف المغربي في ظل الصراع الآن قائم في العالم العربي، وأن يعترفوا بما وقع، لأن الأهم بالنسبة للمغرب هو أن ينتحب التأثير، بالخصوص وأن هناك وعود أن تجربة حزب الله في سوريا وفي العراق يمكن أن تنتقل إلى الصحراء الغربية، وهذا هو ما يشكل إزعاج بالنسبة للمغرب. وكما قلت هناك ملف طرح على الجانب الإيراني.
وحول رد الفعل الإيراني، قال الدكتور حسين روي وران أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة طهران في اتصال مع الزميلة هند الضوي، قال إن إيران ليست من جمهوريات الموز ليتم شن حرب عليها بهذه السهولة.
يعني الاتهامات التي طرحت من قبل المغرب في أن إيران وحزب الله يقومون بتدريب عناصر من البوليساريو هو عاري عن الصحة جملة وتفصيلا. والموقف المغربي هو يأتي تحت ظروف مختلفة، يعني تحت ضغط سعودي إسرائيلي لتشويه صورة إيران. إيران لها أساسا بموضوع الصحراء، ليس لها موقف أيضا بين المغرب وبين البوليساريو في هذا الإطار. من هنا يعني طرح هذا الموضوع هو فقط للتبرير، يعني ما قام به المغرب وتشويه لصورة إيران في نفس الوقت.
يعني وفقا لما ذكرت دكتور، لماذا تضطر المغرب للخضوع للتهديد السعودي الإسرائيلي؟
يعني المغرب هي لها علاقات متشعبة طبيعي مع السعودية، والآن هناك حملة شرسة يعني من قبل إسرائيل ومن قبل السعودية، وكلاهما الآن بدأ يعني التعاون أساسا ضد إيران. من هنا يعني هذا الاحتمال وارد جدا في أن يثمر التعاون السعودي الإسرائيلي في الضغط على المغرب للقيام بهذا طرح هذا الموضوع.
هناك من يربط ما حدث بعملية تعبئة رأي عام دولي ضد طهران، ومن ثم يتم توجيه ضربة عسكرية، فهل هذا أمر وارد؟
يعني مسألة أن تكون هناك تعبئة عالمية ضد إيران مطروح، صحيح هذا. الآن هناك مؤشرات كثيرة تؤيد هذا المطلب، ولكن أن تنتهي هذه المسألة بحرب ضد إيران أستبعد ذلك. يعني إيران هي ليست من جمهوريات الموز التي يمكن يعني مهاجمتها بسهولة. إيران تمتلك مقومات الردع، من يريد أن يعني يعتدي على إيران يجب أن يحسب ألف حساب. من هنا يعني أتصور أن عملية تشويه نعم هي قائمة على المستوى العالمي، ولكن هذا ليس بمعنى أن الحرب هي نزهة وسهلة وممكنة في نفس الوقت.
وللتعرف على موقف حزب الله من الاتهامات المغربية ينضم إلينا سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي في بيروت. سيدي، ترى ما هي مصلحة المغرب في اتهام حزب الله بدعم البوليساريو بالسلاح؟
للأسف يبدو أن هذا البيان المغربي وهذا الاتهام المغربي هو تشيك على الحساب لإرضاء الأمريكيين والإسرائيليين وبعض العرب وعلى رأسهم السعودية. المغربيون أنفسهم يعلمون أن حزب الله ليس له أي علاقة بهذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، لكن حزب الله كما نقول نحن في اللهجة اللبنانية أصبح اسمه بيع عند بعض العرب وعند الأمريكيين والإسرائيليين. باعتقادي وفق بعض المعلومات والتحليل أن المغرب أراد أن يقدم شيئا ما لإدارة ترامب ورأى أن حزب الله هو أفضل قربان يقدمه على المذبح الأمريكي.
إذن برأيك ما هي توابع هذه الاتهامات وهل تؤثر على حزب الله؟
أنا استمعت إلى موقف المغربي الرسمي من الحكومة اللبنانية، كان موقفا مقبولا وقال أن هذه العلاقة لن تؤثر على العلاقات الرسمية. أما حزب الله بصراحة لن يتأثر بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. المغرب جزء من عالمنا العربي صحيح، لكن نحن في بلاد الشام وتحديدا في لبنان لا نتأثر كثيرا بهذه المواقف في المغرب العربي. لكن السؤال يبقى المفتوح، هل هذه خطوة في اتجاه المزيد من الخطوات؟ أي هل أن المغرب قد بدأ بهذا الأمر ليكون تتمة لمواقف أخرى؟ والسؤال الآخر الأساس، هل المقصود حزب الله بالأساس أم الجمهورية الإسلامية في إيران؟ في ظل الحديث الكبير عن ربما حرب إسرائيلية إيرانية قد تشتعل، أنا تقديري الشخصي أن حزب الله لن يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموقف المغربي، لكن هذا يفتح السؤال هل المقصود حزب الله أو إيران؟ أنا أعتقد أن المقصود بالدرجة الأولى إيران، والمقصود تقديم أوراق اعتماد إلى الأمريكيين. وأنا أخشى من أن يكون ما يحدث هو مقدمات سياسية من أجل عمل عسكري ضد إيران.
من جانبه اتهم سي سالم مدير تلفزيون الصحراوي لجبهة البوليساريو، اتهم المغرب بافتعال تصرفات صبيانية مع إيران بسبب وضعها الاقتصادي السيء، وذلك للاقتراب مع الخليج وتلقي مساعدات. سي سالم تحدث إلى هند الضهوي.
هذا قرار عشوائي، قرار صبياني لا يستند على أي حجة، فيعني قطع العلاقات مع إيران بسبب حجة وهي لا أساس لها على أن إيران ينشئ حزب الله تدخل كده البوليساريو. فالبوليساريو والجيش الصحراوي معروف وخاض الحرب على مدة 16 سنة مع المغرب، المغرب يعرفون جيدا قدرة الجيش الصحراوي، المغرب والفرنسيين وكل من يقف وراء المغرب يعرفون جيدا تدريبات الجيش الصحراوي، فهو لا حاجة لدعم الآخر. إذن هذه الحجة بالنسبة لنا وهي، فكل الدول لها علاقات مع الجمهورية العربية الديمقراطية تعترف بالدولة الصحراوية وتعترف بالبوليساريو، فمنها كوبا مثلا ومنها الجمهورية الجزائر الشقيقة ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، لماذا يقطع العلاقات مع هذه الدول ويقفز مباشرة نحو إيران؟ إذن بالنسبة لنا هذا تفكيك جديد يدخل في بعض الظروف التي تجري في الشرق الأوسط من مجال البحث عن موقع قدم مع دول الخليج، وخصوصا في ظرف الأزمة الموجودة بين قطر والسعودية، وفي نفس الوقت يحاول أن يكسب ود الأمريكيين ربما في هذا الاتجاه. لكن أغلب الظرف لدراستنا نحن هنا هو أن المشكل الداخلي المغربي مشكل صعب، مشكل عويص، هناك مظاهرات كبيرة في جرادة، هناك مشكل حسيمة، هناك ملفات معتقلين موجودة على طاولة المحاكم المغربية، صحفيين مظلومين إلى غير ذلك، وهناك أزمة اقتصادية خانقة، هناك ظرف صعب في المغرب، الدعم الخليجي أظن أنه تأخر نتيجة لما يسمى بالحرب على اليمن إلى غير ذلك، والمغرب يحاول أن يبعد هذه الدول عنه يجيب دعم من هذه الدول، وفي نفس الوقت يسكت المغاربة عن المزيد الداخلي.
ونتحول معكم إلى الملف العراقي، حيث قال مصدر في التحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش في العراق لبي بي سي إنه يعتقد أن الضربات الجوية البريطانية أدت إلى مقتل مدنيين. وقد شكك المصدر في تصريح لوزارة الدفاع البريطانية بأنه ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الملكي البريطاني قد تسببت في مقتل مدنيين.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت أن بعض القنابل التي ألقاها سلاح الجو الملكي قد تعطل وانحرف عن هدفه. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر أجرى الزميل عبد الله حميد اتصالا بمدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون وسأله عن التحرك العراقي بشأن هذا الأمر.
للأسف حتى عندما أوقفت المحاكم البريطانية قبل عام تقريبا محاكمات جنود بريطانيين اتهموا بارتكاب جرائم ضد المدنيين في محافظة الصحراء لم تحرك الحكومة العراقية أي شيء وبقيت صامتة وحتى لم تصدر أي بيان استنكار. بالإضافة إلى ذلك أنه الجميع يعلم أن هناك طفل اختفى في يويد عاميمون في مدينة البصرة عندما كان جيش بريطاني موجود وبحجة علاجه اختفى هذا الطفل وذهبوا به إلى الكويت وحتى هذه اللحظة لم يعد الطفل وعمره كبر. لم تحرك الحكومة رغم أنه نحن في المرصد العراقي لحقوق الإنسان نظرنا أكثر من بيان طلبناها بضرورة أن تفاتح الحكومة البريطانية عن مصير هذا الطفل ولم يحدث أي شيء. فكيف لها اليوم وهي مشاهدة بالانتخابات وبالأزمات السياسية وبالمصالح الحزبية والشخصية أن تلتفت لهذا التحقيق؟ شخصيا لا أعتقد أنه في هناك أي التفات من قبل الحكومة العراقية لما ورد في نتائج هذا التحقيق.
طيب سيد مصطفى، هل من الممكن أن يطلب العراق تعويضات من الحكومة البريطانية؟
يعني بالتأكيد هذه تعتبر جرائم حرب. يمكن لنا كمنظمات حقوقية ربما أن نتكفل في الأمر، لكن هذا يحتاج إلى جهد جدا كبير ويحتاج إلى موارد مالية وجهد خبراء في دول أخرى. لكن سنتكفل نحن في الأمر. هي ليست بريطانيا وحدها من قامت في الضربات أو اعتدت على المدنيين في الموصل، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبقية طيران الاتحاد في الدول من ضمنها أيضا طيران العراقي. نحن بعد ممكن يوم ثلاثة أيام أو أربعة سننظر بيان وكتاب رسمي للحكومة العراقية نطالبها فيها بإعلان النتائج التي بخصوص التحقيقات التي قالت أنها ستبدأ أو بدأت التحقيق فيها عندما استهدف المدنيين في معركة تحرير الموصل.
ومع ظهور هذا التحقيق الذي يكشف تورط سلاح الجو البريطاني في قتل مدنيين أبرياء في العراق، يظهر تساؤل حول الموقف الداخلي في بريطانيا من هذه الاتهامات. أيضا ما هو موقف الحكومة البريطانية؟ الزميل عبد الله حميد سأل الكاتب الصحفي أحمد المصري في لندن.
نعم، يعني أنا أعتقد أن هذا الخبر الذي نشرته بي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية اليوم سوف يفتح تحقيقا ويزيد من مشاكل التي تتعرض لها الحكومة البريطانية، خاصة بعد فضيحة المهاجرين ويندراش، وأيضا المشاكل التي تتعرض أيضا لها رئيسة الوزراء تريزا ماي خلال فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي وموضوع الحدود مع إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وخاصة أنها أخذت ضربتين قويتين حيث أعاد مجلس اللوردات أيضا التصويت والقوة للبرلمان في تحديد مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي. فأعتقد أن هذه أيضا ستنضم إلى الفضائح التي تتعرض لها رئيسة الوزراء تريزا ماي والحكومة البريطانية عامة بقيادة حزب المحافظين. أتوقع أن يتم إجراء تحقيق قريبا في هذه القضية عقب أن كشفت البي بي سي عن احتمال قتل مدنيين خلال ضربات للتحالف في العراق.
نعم سيد أحمد، برأيك كيف تنشر بي بي سي تحقيق من الممكن أن يضر حكومة بلادها؟
هيئة الإذاعة البريطانية، أنا أقيم هنا في المملكة المتحدة منذ أكثر من 25 عاما، رغم أن هيئة الإذاعة البريطانية تتلقى دعما حكوميا من الحكومة البريطانية، ولكن وسائل الإعلام هنا لطالما كانت بين قوسين نوعا ما مستقلة. ففي بعض الأحيان يتم نشر تقارير تتعرض للحكومة البريطانية، ليست فقط حكومة المحافظين ولكن أيضا حكومة العمال. عندما كانت الحرب على العراق تعرضت توني بلير آنذاك زعيم حزب العمال ورئيس وزراء تعرض إلى حملة كبيرة وكانت البي بي سي جزءا منها. فهذه هي طبيعة البلاد هنا، رغم الدعم الذي تتلقاه بعض الوسائل الإعلامية من الحكومة البريطانية وعلى رأسها البي بي سي، إلا أنها مستقلة في نشر هذه الأخبار. ولطالما كانت هي سببا وسائل الإعلام البريطانية عندما تكشف فضائح معينة بإسقاط حكومات، يعني كانت وسائل الإعلام تعتبر هي القوة الضاغطة في إسقاط الحكومات عندما تقوم بكشف فضائح أو أسرار للدولة البريطانية.
وإلى الشأن الليبي، حيث قتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس. وقال المدير العام للمفوضية سعيد القصبي أن 3 قتلى على الأقل سقطوا في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية، موضحا أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية.
وبحسب القصبي، فإن أجزاء كبيرة من مقر المفوضية احترقت فيما تدخلت قوة الردع الخاصة وأنهت هذا الهجوم. وقال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل في طرابلس إنه لم يتم التأكد حتى الآن من طبيعة هذا الهجوم في ظل اشتباكات مستمرة، مشيرا إلى أن تنظيم داعش سيكون على رأس المتهمين أو أي جهات أخرى لا تريد إجراء انتخابات في البلاد، وذلك خلال اتصال مع زميل عبد الله حميد.
هو طبعا المقر قبل قليل تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة، إلى حد الآن لم يتم التأكد ولا يتم التصريح من جهة رسمية بطبيعة هذا الهجوم، بل لازال هناك أصوات اشتباكات قبل قليل، لا أعرف إن كانت توقفت أم لا. طبعا هذا الهجوم يعني أسبب رعب كبير بين الموظفي المفوضية العليا للانتخابات، وإلى حد الآن أصابع الاتهام طبعا معروف أن على رأس قائمة المشتبه فيهم سيكون تنظيم داعش بكل تأكيد، وربما تكون هناك جهات أخرى لا تريد أن يكون هناك انتخابات في ليبيا، ربما أيضا هي تقف وراء هذا الهجوم. سبق وأن تورط يعني خلايا من النظام السابق، وسبق أن تورطت خلايا من الكرامة في داخل طرابلس بعمليات مثل هذه، فربما يكون هناك لأنه هجوم مسلح ليس هجوم انتحاري ولا هو تفجير.
برأيك سيد سنوسي، لماذا حدثت هذه الواقعة في هذا التوقيت بالذات؟
أعتقد بأن توقيت الهجوم، طبعا نعرف بأن ليبيا الآن أصبحت تتجه إلى الانتخابات على اعتبار أن الأزمة السياسية الخانقة في ليبيا، وكذلك يعني فشل كافة الحلول الأخرى، الحلول العسكرية أو الحلول حتى محاولات التوافق بين الأطراف السياسية، كلها يعني وصلت إلى طريق مسدود كما هو واضح حسب الخريطة في ليبيا، لذلك فإنه لم يعد هناك حقيقة من حل يحلحل الأزمة ويكسر الجمود العملية السياسية إلا أن يكون هناك انتخابات. بطبيعة الحال البعض يعني يتكلم عن قضية الأساس التشريعي لهذه الانتخابات، كيف سيكون، هل سيكون يعني بالاستفتاء على الدستور أم سيكون بتعديل الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وهذا طبعا الأمر منوط بجهتي هما المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. لذلك فأعتقد بأن من لا يريد أن يشاهد انتخابات في ليبيا يعني ربما يكون أيضا يعني متهم في هذه الحالة. لذلك أعتقد بأن تتبين أمور بعد قليل وتكشف لاحقا تفاصيل هذه العملية، لأن أنتم الآن تتصلون ولا يزال الوقت يعني لم حتى الآن لم يعني تتكلم وزارة الداخلية أو المجلس الرئاسي أو أي جهة أمنية من الجهات التي حاصرت المكان بقوات كبيرة جدا، وننتظر حقيقة ما الذي حصل هناك وما الذي يحصل الآن.
تتصاعد حدة المنافسة في لبنان مع اقتراب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 6 مايو أيار الجاري، وسط حديث عن إنفاق مالي غير مسبوق. يتزامن ذلك مع بدء مراقب بعثة الاتحاد الأوروبي الإشراف على الانتخابات في محاولة لوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم العملية الانتخابية.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني فادي عكوم. سيد فادي، بعد التحية، إذا استنفار تام في لبنان استعدادا ليوم 6 مايو موعد الاستحقاق الانتخابي. انتقادات موجهة للأحزاب السياسية بسبب الإنفاق المالي غير المسبوق على الحملات الانتخابية. في ضوء ذلك، ما هي قراءتكم للمشهد الانتخابي؟
يعني للأسف المشهد الانتخابي في لبنان يعكس واقع الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان. يعني الصرف الغير مسبوق هذا لا يمكن أن نسميه إلا أنه نوع من الرشوة الانتخابية التي اعتاد اللبنانيون عليها طوال العشرات السنين الماضية، علما بأن النتيجة شبه محسومة بالنسبة ل90% من المقاعد، وربما إن أردنا الكلام عن نوع من المنافسة قد لا تتعدى 10% لا أكثر ولا أقل.
طيب سيد فادي، هناك خشية من مفاجآت غير منتظرة على ضوء القانون الجديد القائم على النسبية زائد الصوت التفضيلي. برأيك الكفة تميل لصالح من في هذه الانتخابات؟
يعني لو أردنا الكلام بحرية أو بصراحة، ما يشاع عن احتمال الخروقات والديمقراطية أو انتخاب لبعض العناصر الجديدة سبب القانون الجديد ليس إلا فرقعة إعلامية. المستفيد الأول والأخير هم الكتل السياسية الكبيرة في لبنان القادرة أساساً على حشد العدد الأكبر من الناخبين، وهنا نتكلم على سبيل المثال كتلة حزب الله النيابية التي تستطيع أن تجند وكتل معها أكثر من حزب منهم حركة أمل والتيار العوني وغيره من التيارات، وبالتالي ستكون الكتلة النيابية الأكبر صالح حزب الله، وبالتالي فإن هذا النظام الانتخابي الجديد صب لمصلحة حزب الله وحلفائه بالدرجة الأولى في ظل تراجع واضح لمنافسي حزب الله في مختلف المناطق اللبنانية بسبب التنافس الداخلي بينهم.
والآن إليكم التذكير بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
المغرب تقطع علاقتها بإيران بعد اتهامها بدعم جبهة البوليساريو، وإيران تنفي الاتهامات.
تحقيق في بي بي سي يقول إن الضربات الجوية البريطانية في العراق قتلت مدنيين.
هجوم على مفوضية الانتخابات في طرابلس بليبيا يسفر عن قتلى وجرحى.
فاصل قصير نتابع بعده تقريرا عن مهرجان ليالي المسرح الحر الأردني الذي انضم إلى شبكة المهرجانات العالمية.
بعد عطاء استمر لثلاثة عشرة دورة من مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي الذي يقام في الأردن وانتشاره المكثف على مستوى العالم، استطاع المهرجان الحصول على ترخيص الهيئة العالمية للمسرح والانضمام إلى شبكة المهرجانات العالمية. المزيد في سياق هذا التقرير.
مسرحنا وشم القداسة، حر طليق كالنسر.
المسرح خيال واسع في عالم ضيق، هذا هو شعار مهرجان المسرح الحر بالأردن في دورته الثالثة عشرة هذا العام، والذي انطلقت فعالياته في 28 من أبريل نيسان ويستمر حتى 3 من مايو الجاري، وذلك بمشاركة فرق عربية وأجنبية. مدير المهرجان علي عليان قال إن الهيئة الدولية للمسرح منحت مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي ترخيصاً رسمياً لاعتماده ضمن شبكة المهرجانات الدولية المعترف بها عالمياً.
مهرجان المسرح الحر يعني هاي السنة 13 له دورة 13، وأصبح يعني على خريطة المهرجانات العالمية، وهذه الدورة 13 يعني حملتنا مسؤولية كبيرة في آلية تنظيمها واستقطاب أهم العروض المسرحية على مستوى العالم للمشاركة فيها، كون هذه السنة حصلنا على ترخيص الـ ITI.
يستضيف المهرجان العديد من القامات المسرحية العربية والأجنبية، كما تم تكريم الفنانتين المصريتين إلهام شاهين وندى بسيوني، والفنان السوري مازن الناطور، والفنانين الأردنيين سهير فهد وحابس حسين. رئيسة اللجنة العليا للمهرجان أمل الدباس صرحت بأن العروض المسرحية المشاركة منتقاة بعناية شديدة من مختلف دول العالم، منها روسيا وسويسرا اللتان تشاركان لأول مرة في المهرجان، إلى جانب تونس وفرنسا وفلسطين وإسبانيا ومصر والمغرب والأردن البلد المستضيف.
والآن مع تفاصيل النشرة الاقتصادية مع عبدالله حميد. أهلا بك عبدالله، إليك النشرة الاقتصادية.
شكرا حسن، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية. توقع بنك بي ام بي باريبا الفرنسي أن يتراجع متوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2019 إلى 12.4% مقابل 21.2% للعام المالي الحالي،
رجح أن يستمر البنك المركزي في تيسير السياسات النقدية بحيث تنخفض الفائدة بنحو 4% خلال 2018. كما أضاف البنك أن متوسط التضخم في مصر ارتفع خلال العام المالي 2017 إلى 23.3% من 10% مقابل 10.2% في العام السابق، مدفوعا بعدة عوامل أبرزها تعويم العملة المحلية الذي أسهم في رفع تكاليف المنتجات المستوردة خصوصا الأغذية، ما زاد من الضغوط التضخيمية. أظهرت نتائج أعمال شركة أبل أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي من مارس آذار، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون، بما يقل قليلا عن تقديرات وول ستريت. وفقا لرويترز، فقد حققت أبل إيرادات في الربع المنتهي في مارس قدرها 61.1 مليار دولار، ارتفاعا من 52.9 مليار دولار قبل عام. وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار. ذكرت وكالة انترفاكس الروسية أن مصر أعلنت عن مناقصة لتصنيع نحو 1300 عربة قطار، مضيفة أن شركة ترانس ماش هولدينج الروسية شاركت في المناقصة مع شركاء من دولة المجرة. ونقلت الوكالة على لسان جورجي كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أن تلك المناقصة الضخمة تشمل عقدا قيمته أكثر من مليار دولار، ويعد المنافسون الرئيسيون للتحالف الروسي المجري هم شركات من الصين وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا. عزز الدولار مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى في 3.5 الشهر في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار مقابل سلة عملات متجاوزا متوسطه المتحرك في 200 يوم، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ مايو أيار 2017، الأمر الذي يدفع بعض مستثمري المؤسسات الكبرى لإعادة تقييم مراكزهم في الدولار. هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، والذي يترقبه المستثمرون للاسترشاد به على وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.7% إلى 1305.75 دولارات للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 29 من ديسمبر الماضي عند 1301.51 دولار.
نعود مرة أخرى إلى الزميل عبد الله حميد وباقة من الأخبار الرياضية. ليك عبد الله.
بلغ ريال مدريد الإسباني حامل لقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي عقب استفادته من هفوات بايرن ميونخ الألمانية الدفاعية، إضافة لإهداره فرص التسجيل ليتعادل 2-2 في إياب الدوري قبل النهائي ويفوز 4-3 في مجموع المباراتين. ويلتقي ريال مع ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي في النهائي الذي سيقام في كييف 26 من مايو أيار الجاري، في محاولة لأن يصبح أول فريق منذ عام 1976 يفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية. تتوجه أنظار عشاق كرة القدم وخاصة اللاعب المصري محمد صلاح إلى ملعب روما، حيث مباراة العودة بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي في الدوري قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح ليفربول ب5 أهداف مقابل هدفين، ويكفي ليفربول التعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف ليصل للنهائي لمواجهة ريال مدريد.
توج فريق اتحاد بالعباس بلقب كأس الجزائر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على شبيبة القبائل في المباراة النهائية، واستعاد بالعباس اللقب بعد غياب 27 عاما بفضل هدف في بداية كل شوط عبر لاعبه المتألق حمزة بالحول.
شكرا لك يا عبد الله حميد. والآن مع سبوتنيك بريك وطائفة من الأخبار الخفيفة.
أعلن مارك زوكربيرغ رئيس شركة فيسبوك عن خدمة تعارف ومواعدة جديدة من بين حزمة منتجات جديدة أخرى. وأوضح زوكربيرغ أن هناك 200 مليون شخص على فيسبوك يقدمون أنفسهم على أنهم غير مرتبطين، مضيفا أنه إذا التزمت شركته ببناء علاقات ذات مغزى بين المستخدمين فإن هذا ربما يكون الأكثر أهمية. وفي أعقاب إعلان زوكربيرغ عن مشروعه الجديد، انخفضت أسهم مجموعة ماتش جروب للمواعدة وأغلقت أسهمها على انخفاض بحوالي 22%.
توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يعتمد على الكربوهيدرات بدرجة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر للنساء. وقد وجدت الدراسة أن هناك ارتباطاً بين تناول الكثير من المكرونة والأرز وبين بلوغ سن انقطاع الطمث أبكر بسنة ونصف من متوسط العمر. كما وجدت الدراسة التي عدتها جامعة ليدز أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الدهنية والبازلاء والفاصوليا قد يؤخر انقطاع الطمث الطبيعي.
تعيد دار الأوبرا المصرية تقديم عروض أوبرالية كلاسيكية من خلال فرقة بالي أوبرا القاهرة، التي تعرض للمرة الأولى بالي لابادير من تأليف النمساوي الروسي لوفيد جيمينكوز وكتابة سيرجي هوديكوف. يقدم العرض على مدار 6 أيام في أوبرا القاهرة، ويبدأ العرض من الغد حتى الأحد المقبل، ثم إلى مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية في 12 و13 من الشهر الجاري.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
المغرب تقطع علاقتها بإيران بعد اتهامها بدعم جبهة البوليساريو، وإيران تنفي الاتهامات.
تحقيق في بي بي سي يقول إن الضربات الجوية البريطانية في العراق قتلت مدنيين.
هجوم على مفوضية الانتخابات في طرابلس بليبيا يسفر عن قتلى وجرحى. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول أيضا لزميلي حسان البشير. شكرا حسان.
أشكركم وشكرا لك دعاء ثابت. إلى ملتقى.